بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله أجمعين. أولا نشكر الله تعالى الذي أتاح لنا هذه الفرصة في هذه القناة، قناة الصفا، لتسجيل حلقة بعنوان أفريقيا الإسلام والثقافة العربية الإسلامية بين معاذ مجيد وآفاق المستقبل. وأنت كما تعلمون أن هذه القارة أول أرض هاجر إليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا هي أرض الهجرة الأولى بعد ظهور الإسلام، وكانت في غالبيتها وثنية تؤمن بآلهة متعددة وديانات التي ورثتها الإنسان. ففي عام 20 من الهجرة اعتنق جزء الشمال الشرقي من القارة الإسلام في مصر، ومنذ ذلك التاريخ بدأ الإسلام ينتشر، وهذا الانتشار صاحبه انتشار اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، اللغة التي ارتضاها الله تعالى لآخر كتبه السماوية القرآن العظيم، قرآنا عربيا. وهذا الانتشار كان سريعا جدا، وفي سنة 1493 عندما انهزم العرب والمسلمون في الأندلس، وهاجر عدد كبير ممن كان ساكنا في تلك الديار إلى الجزء الشمالي من القارة الإفريقية، والأمم الأوروبية قد عادت من المشرق منهزمة أمام صلاح الدين الأيوبي، أرادت أن تنتقم من العرب ومن الإسلام في هذه القارة. دعا بابا فرانسيس السادس إلى إصدار سكن غفران لمن يذهب من الأمم الأوروبية المسيحية إلى القارة الإفريقية لإيقاف تقدم الإسلام وانتشار اللغة العربية. واستجاب لهذا النداء ولبى لهذا سك الغفران الذي أصدره بابا فرانسيس بعد سنة واحدة من انهزام العرب أمام جيوش إيزابيلا القشتالية الملقبة بالكاثوليكية جدا في إسبانيا. جهزوا أنفسهم للنزول في هذه القارة، وكان الهدف ليس في بداية الأمر انتشار النصرانية، ولكن انتقام من العرب ومن الإسلام لما لقوه من الهزيمة في منطقة الشرق الأوسط في أرض فلسطين بصورة خاصة على يد المجاهد صلاح الدين الأيوبي. وعندما أراد أن ينزل هؤلاء الناس في ميدان الأفريقي، أول ما احتاج إليه شخص يتكلم اللغة العربية ويتقن اللغات الأوروبية. ولماذا؟ لأن من عام 20 من الهجرة إلى عام 1493 الميلادي اللغة السائدة في القارة كلها من القاهرة إلى كيب تاون هي اللغة العربية، لغة البلاطات الملكية والأميرية، لغة التعليم، لغة المراسلات، لغة التجارة، لغة الأسواق الهامة في القارة كلها دون استثناء، ما عدا منطقة صغيرة في هضبة أثيوبيا تتعامل بالأمهرية الجيزية. ولكن حتى هذه في عام 32 الهجرة بدأت تراسل أمها الكنيسة القبطية في مصر باللغة العربية، اضطرت أن تتعرب. وكذلك الكنيسة القبطية الأم في مصر بدأت تراسل ابنتها الكنيسة القبطية الحبشية الجيزية باللغة العربية. وهذه الوثائق متوفرة في عدة مراكز بحثية في أوروبا مثل مدرسة لايبزيغ للدراسات الشرقية ولغات الشرقية وتاريخ الأديان، أو في السربون، أو مكتبات لايبزيغ في هولندا، أفن لايدن في هولندا، وكامبريدج وهلوم جرا. وكذلك هذه الوثائق موجودة ومتوفرة في دور الوثائق المصرية، وأيضا في مكتبة حرر من المكتبات القديمة القيمة في أثيوبيا اليوم. وكتبوا في شرائع سفنهم عند إرادتهم للنزول في هذه القارة انتقام من العرب وإيقاف الإسلام واللغة العربية، كتبوا في شرائع سفنهم: نحن ذاهبون إلى دار المور، أي نحن ذاهبون إلى دار العرب. ولماذا قالوا دار العرب؟ مع أن هناك أفارقة سود لا يتقنون اللغة العربية أو لا يتعاملون معها إلا بعد التعلم. ولماذا لقبوا القارة بقارة العرب؟ لأن مفهوم العروبة بمعناها الحضاري الواسع، كل من أتقن هذه اللغة على إن العربية اللسان. لهذا الأمر وهذا التقدير في محله إنما قالوا قارة العرب، أي القارة التي لسانها عربي. ومن الدلائل حتى بعد الجهد الذي بذل لمحو اللغة العربية وقضاء على اللغة العربية والثقافة العربية الإسلامية، اليوم في أقصى جنوب القارة دولة موزمبيق التي أسسها التاجر السوري موسى بيك، إلى الآن العملة التي تركها هذا التاجر المثقال معمول بها إلى هذه الساعة عملة ورقية لجمهورية موزمبيق مكتوب عليها المثقال. ودلائل أخرى كثيرة وعجائب وخبايا توجد من تراث العربي والإسلام ووجود الإنسان العربي في جنوب القارة أو جنوب الصحراء أو ما يسمى بأفريقيا السوداء. وكانت وبعض السفن أيضا رفعت في شراعها وكتبت في شراعها: نحن ذاهبون إلى دار الإسلام. ولماذا؟ لأن دين غالبية أهل القارة أصبح الإسلام. إذن هم صادقون إنما قالوا دار العرب، لأن القارة لسانها عربي في ذلك الوقت. صادقون عندما قالوا قارة الإسلام دار الإسلام، لأن الدين الغالبية الساحقة في ذلك الوقت هو الإسلام. وكيف تم تغيير هذا الأمر؟ هذا الماضي المجيد الذي لم نره بالشكل الشاخص ومتبلور في وقت الحاضر. نحن اليوم في عام 2014 الميلادي، في عام 1493 كان الإسلام هو الدين المهيمن على القارة، كانت اللغة العربية اللغة المهيمنة. وكيف حدث هذا الأمر؟ عندما وصل البرتغاليون، هم أول من وصل وأول من لبى نداء بابا فرانسيس السادس، قاموا بتخيير سكان إفريقيا خصوصا على الشريط على الشواطئ الغربية والجنوبية من القارة، إما اعتناق النصرانية أو الهجرة أو القتل. وقتلوا ما استطاعوا أن يقتلوه ونقلوا إلى القارة الجديدة، إلى أرض أمريكا بعد اكتشافات كريستوف كولومبوس نقله. ومن فر بدينه تاركا الشواطئ والمناطق والقرى والمدن القريبة من الشواطئ الأفريقية الغربية أو الجنوبية لجوا إلى الغابات الأفريقية وتحولوا إلى قبائل بدائية، وفيما بعد تحولوا إلى الوثنية. ولذلك الآن عندما تتجول في غابات أفريقيا في مناطق فيها قبائل بدائية حتى أجسامها عارية، تجد نساء تحمل اسم مكة والمدينة ولا يعرفون السبب من تسمية مكة والمدينة. حدث التراجع تحت سبطانة البندقية، وقد تحول عدد كبير جدا من المسلمين إلى الديانة النصرانية، وأوقفوا حركة التقدم الإسلام واللغة العربية. وفي سنة ابتداء من سنة 1830 وهو تاريخ التحكم الكبير استيلاء على الشريط الشمالي من افريقيا خصوصا الجزائر اليوم، حدث تغييرات كبيرة جدا. وكانت حركة التقدم هؤلاء وتغلغل هؤلاء داخل القارة، قارة العرب وقارة الإسلام في ذلك الوقت، هذه جيوش أينما حلت تبني مدرسة وكنيسة، وفي هذه ومن خلال التعليم ومن خلال التعليم غيروا، ومن خلال إعداد القوة من رباط الخيل حموا الكادر الذي خرجته هذه المدارس، الذي ربوه ودربوه على أن يسير على ما هم أرادوه خدمة للثقافة اليهودية النصرانية أو الرومانية اليهودية النصرانية، خدمة للدول الأوروبية وتزويدها بالمادة الخامة، علما أن بابا فرانسيس قال باسم الأب والابن وروح القدس اذهبوا إلى أرض أفريقيا لإيقاف تقدم الإسلام واللغة العربية، وأيضا تزويد أوروبا بما تحتاج إليه من البلغة. وهكذا نقلوا خيرات هذه القارة إلى القارة الأوروبية لبناء أوروبا، واستمروا إلى عام 1960 عام استقلال معظم الدول الأفريقية. وعند دخولهم رفعوا الشعار استفيدوا من عذرية هذه القارة، وخططوا واستفادوا من هذه العذرية، وكان عالم الإسلامي والعربي خارج الدائرة، وما كان على مستوى تحليل وانتباه لهذا الشعار الذي تم رفعه. وفي عام 1960 عند انسحاب العسكري للقوى الأوروبية من القارة رفعوا الشعار أفريقيا قارة المستقبل، خططوا لاستفادة من مستقبل هذه القارة إلى ما يشاء الله، ومن خلال تدريب وتأهيل وإعداد الأكاديمي والتدريب العملي لعنصر أفريقي محلي يردد ببغائيا ما أرادوه وينفذ ما أرادوه مما ينصب في خدمة بلدانهم، خدمة ثقافة الرومانية اليهودية النصرانية. وهكذا تم تسليم السلطة لصفوة تم تدريبها وتأهيلها تدريبها لخدمة هذا الخط إلى يومنا هذا. في عندما رفعوا هذا الشعار أيضا كان العالم العربي الإسلامي قد فقد البوصلة في تلك الفترة، الأمة العربية والإسلامية غير موحلة لأن تنتبه لهذا الشعار وتخطط لكي يكون على مستوى مواجهة هذا الشعار وهذا التخطيط. ومر هذا الشعار كأنه لا شيء، وكان أمرا خطيرا إلى درجة كبيرة. قبل 5 سنوات تم رفع شعار أفريقيا محور الاقتصاد العالمي، ومن انتبه لهذا الشعار؟ لماذا رفعوا هذا الشعار؟ قالوا أن القارة الإفريقية فيها 62% من مجمل الثروة العالمية في هذه القارة، و 75% من مصدر المياه الجوفية التي تحتاج إليها على عالم، وقرن ملقب قرن الحرب على المياه في هذه القارة واحدة. حسب الدراسات الاجتماعية أن عدد سكان القارة في عام 2050 يكون الأفارقي أكثر أمم الأرض عددا، وهذه القارة لا تزال عذراء، لا تزال فيها ثروات ضخمة، وهي استراتيجية مطلة على محيطين كبيرين، محيط الأطلسي ومحيط الهندي ورا بحر الأحمر وبحر الأبيض المتوسط، وفيها أنهر عظيمة كبيرة. وهذه القارة إذن هما الآن أطلقوا هذا الشعار ليستفيدوا من هذه القارة ومن مستقبل هذه القارة أقصى ما يستطيع. عندما رفعوا هذا الشعار قالوا فلندعو من العنصر المحلي عددا منهم ليشارك في هذه المحورية. اختاروا 372 كادرا من كوادر إفريقيا اليوم، ولم يكن بينهم إلا كادرين فقط. إنه أمر مخيف أيها الأمة المسلمة، أيها العرب، أيها المسلمون، إن قارة إفريقيا قارة مهمة، وهي امتداد للوطن العربي، لأن 75% مما يسمى بالوطن العربي موجود في هذه القارة وليس في آسيا، وثلثي العرب المعروفين في هذه القارة وليس في آسيا، علما أن العرب المجهولين الذين جنوب الصحراء هذه القارة هم 3 أضعاف عرب الذين هم في شريط الشمالي الذين حصلوا على هذا اللقب، لقب العربي في أفريقيا. على سبيل المثال قبيلة أورومو، قبيلة واحدة في أثيوبيا تعدادها 43 مليونا، وهم من الكندة في الجزيرة العربية في أصولها، والفلاتة 62 مليون في أفريقيا، وهم عرب بني فزارة من الجزيرة العربية. ناهيك عن المجموعات التي أعدادها من 6 إلى 12 مليون إلى 20 مليون 30 مليون حدث ولا هرج، مجهولين موجودين في الجزء الجنوبي من القارة. لو بصرنا هؤلاء الناس يعلمهم يعرفوا أصولهم لأصبح رافدا قويا للتقدم اللغة العربية والتمكين اللغة العربية والإسلام في هذه القارة. إذن هذه القارة الآن هذا الشعار الذي رفع هو التحدي لأمة العربية والإسلامية وللدول العربية بصورة خاصة، مسؤولين وعلماء ومثقفين نساء ورجالا مدعوين لأن ينتبهوا لهذا الشعار المرفوع اليوم، لأن هذا الشعار إذا قالوا إفريقيا محور الاقتصاد العالمي الذي يدير هذه المحورية لا يكون من المسلمين، إذا كان من بين 372 لا يوجد إلا مسلمين فقط، ولا نحن مدعوين، وأنا أقول نحن لم نكن مدعوين، أنا أقول هو منطقي بالرغم من عدم وجود التوازن في العدد، فعدد المسلمين اليوم 600 مليون من مليار عدد سكان إفريقيا اليوم 600 مليون من مليار، لكن لسنا مدعوين للمشاركة في هذه المحورية. السبب ماذا؟ لأننا لم نعد الكادر الذي من خلاله نسجل حضورنا في هذه المحورية. اليوم هناك دول إسلامية تقع جنوب الصحراء، جنوب الصحراء إفريقيا، جنوب الصحراء ذات أغلبية مسلمة ونسبها عالية في الشارع، ولكن في الإدارات تكاد أن تكون صفرا مقابل الحضور الثاني، حضور الطرف الثاني. على سبيل المثال دولة تشاد عدد المسلمين في الشارع نسبتهم 85%، وفي إدارة الدولة عام 1993 10%، هذه النسبة نزلت هذا العام إلى 8% فقط. نيجيريا أكبر دول الأفريقية تعدادا 170 مليونا ونسبة المسلمين في شارع 75%، وفي الإدارة أقل من 30%، وهكذا دواليك. إذن هؤلاء عندهم حق أن يقول أن يستثنوا هذا الثقل الكبير الإسلامي في هذه القارة. العدد ليس مهم، القرآن يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. أهم شيء هو النوعية ليس العدد. عدد غصاء كغصاء السيل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، غصاء السيل ماذا نستفيد من هذا غصاء السيل؟ لماذا رسول قال غصاء السيل صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الغصاء أمام الشيء المعد أعداد الجيد لا شيء، وإن كثر عدده وإن رغى وإن ظهر فالظهور غير حقيقي. إذن أنا أضو المؤسسات العربية والإسلامية والدول العربية كافة وقيادات الدول العربية ملوكا وأمراء والرؤساء والتجار وباحثين مفكرين علماء ليقوموا ويقفوا وقفة رجل واحد للتسجيل حضور العربي والإسلامي في هذه المحورية التي انطلقت منذ 5 سنوات. إذا فاتتنا هذه المحورية فإننا نخسر هذه القارة، وفيها تحديات كثيرة من الفرق الهدامة الوافدة ومن التنصير في إطار الصراع المفتوح والمشروع، ومن الجهل الذي يهيمن على الأغلبية الساحقة من المسلمين في هذه القارة. إذن أنا أبارك جهود المنظمات الإسلامية والعربية التي تعمل في هذه القارة، ولكن يجب أن تضيف إلى برامجها أمرا آخر وهو مهم، نعم، إقامة المخيم، توزيع الأضاحي، حفر البئر، كفالة اليتيم، بناء المسجد، بناء المدرسة، هذه أشياء مهمة فليستمروا على هذا، ولكن يجب أن يضيفوا أمرا آخر وهو مهم إلى درجة كبيرة، وهو إنشاء مراكز بحثية لإعداد كادر باحث يلزم الميدان، لإعداد كادر متنوع نزود به هذه الدول الأفريقية النامية التي بدأت تستغل ثروتها الآن، بدأت تتحرك، نزودها بكادر في كل المجالات التي تحتاج إليها. اليوم الجهات التي تزود هذه الدول بالكادر ما هي؟ في الجانب الفرنكفوني الكنيسة الكاثوليكية هي الجهة الوحيدة من خلال معاهدة مع سيفود كنسخة موحدة لتزويد كافة الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة بكوادر في أي مجال من المجالات. وفي جانب الأنجلوفوني نظام دانيال كامبوني الذي مات ولكنه لا يزال حيا متجددا، هو الذي هذا النظام هو الذي يزود الدول الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة بالكادر في أي مجال تحتاج إليه هذه الدول. وهذا النظام الموجود في الجانب الأنجلوفوني مدارس دانيال كامبوني. إذا نحن أين نحن؟ أين الجهات التي تزود هذه الدول بالكادر في كل مجال الذي نحتاج إليه لنسجل حضورنا في هذه المحورية حتى لا نخسر هذه القارة؟ ونحن أنا المتكلم أمامكم، أنا الفقير المتكلم أمامكم، قد اتصلت بعدة جهات، كوادر، باحثين، مفكرين، طرحت عليهم السؤال ما هو الحل، لأنه الداء شخص، لكن أين الدواء؟ الدواء قلنا نؤسس مركزا باسم المركز الثقافي للبحوث والدراسات الأفريقية والعربية، في كل مقطع عندنا مقصد الثقافي. نحن في المرحلة الأولى نقول ندعو إلى إحياء الثقافة الأفريقية المحلية، لأن الشخصية الأفريقية إذا سألناها عن نفسها عن قارتها لا يستطيع أن يعرف نفسها ولا قارتها إلا إذا رجعت إلى كامبريدج، إلى كونغرس، إلى لايبزيغ، إلى ليدن، إلى سربون، إلى وايت هول. حبذا هذه جهات عملت وساغت القارة في إطار سياسي ترمي إلى مصلحتها مصالحها، ولا دراساتها لا تعكس عن الواقع. ولذلك نحن نحيي الثقافة الأفريقية. الثقافة الأفريقية المكتوبة في نهاية الأمر هي الثقافة العربية الإسلامية، هي الوحيدة المكتوبة، لأن الثقافات الأخرى هي شفهية، فالناس الأخرى يميلوا إلى الثقافة المكتوبة. الثقافة المكتوبة لهذه القارة هي الثقافة العربية الإسلامية دون مزايدة، وكلامي هذا خالي من العاطفة. نعم، ثم الدراسات الأفريقية، من خلال هذه الدراسات التي يتم إعدادها من خلال كادر أفريقي مسلم تم تأهيله أكاديميا، تدريبه عمليا، ونزل في الميدان ليلزم الميدان لإعداد دراسات تعكس عن واقع القارة والإنسان الأفريقي، هذه الدراسة نستفيد منها في أمرين. الأمر الأول أن سيكسر هذه الدراسة الحاجز الموجود بين الأفريقي الأسود والأفريقي العربي، وسيكتشف الأفريقي نفسه من الدرجة الثانية، ثم يستطيع أن يعرف نفسه لأخيه وشريكه، شريك مصيره إنسان العربي في أفريقيا. لأن العربي عندما نسأله هل تعرف شريكك الأفريقي الأسود جنوب الصحراء، يلجأ إلى تلك المصادر التي ذكرتها وكلها مزيفة. دراسات العربية، عندما نعد دراسات عربية عن واقع العربي في أفريقيا، فإن الإنسان الأفريقي سيكتشف شخصا آخر غير الإنسان العربي الذي تم تعريفه تزييفا على اللسان هؤلاء الذين ذكرتهم، وسيكتشفون أن هذا العربي بوصوله إلى القارة الأفريقية أنشأ المدن والقرى وطور الحياة وساهم في الرقي الأخلاقي والنظافة وتنمية الكتابة والقراءة وتطوير الأسواق، تطوير الاتصالات. هذه الأمور كلها تلك المصادر التي ذكرتها لم يشيروا إليها إلى الإنسان الأفريقي، بل عرفوا الإنسان العربي بأنه سلبي في كل الجوانب ما عدا إنشاذ الشعر وحياكة الخيمة وممارسة الرق ضد، وهذا زيف وباطل، والحديث ذو الشجون، والموضوع واسع يحتاج إلى محاضرة طويلة ودراسة واسعة. وهذه الحلقة في هذه الدقائق المعدودات لا تتحمل تناول هذا الموضوع بكل أبعاده. ونشكر قناة الصفا التي أتاحت لنا هذه الفرصة لتسجيل هذه الحلقة، وللحديث بقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.